أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام محمد وعلى آله ورثة وحيه وأمنائه على رعيته. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الروايات أو لازلنا في هذه الصحيحة، صحيحة الزرارة: إذا كنت قاعدا على وضوئك، اللي هي في الباب 42 من أبواب الوضوء، إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت في أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله مما أوجب عليك فيه وضوءه، فلا شيء عليك أو لا شيء عليك. المهم أن قاعدة التجاوز كما مر بنا لا تجري داخل الطهارات الثلاث. هذه الصحيحة بتتمتها موجود في هذا المطلب. فوقع الكلام الآن أنه هو تعبد خاص هذا أو كذا المتأخر هذا العصر، هكذا المعروف لديه أنه تعبد خاص. ولكن على أي حال، هنا التعليل في الرواية أنه في داخل المركب إذا شك في شيء مما قد سمى الله لا يسوغ إجراء قاعدة التجاوز، شبيه بما مر أنه لا سهو في الفريضة، نظير هذا اللسان لكن بتطبيق آخر في قاعدة التجاوز، وإن كان الوجه الأصلي في حقيقة لعدم أو القالب المرسوم لعدم جريان قاعدة التجاوز في الأثناء، أن الوضوء اعتبر وحدة واحدة، الوضوء أو أكثر من هذا بين معنى الوحدة الواحدة، يعني مثلا الغسلتان والمسحتان لم تعتبرا كعنوان، مثلا مجزأ أو ما شابه ذلك، وإن كان فيه تغسلوا وجوهكم وأيديكم بس لم يعتبر كعنوان، بخلاف مثلا لا حفظ داخل الصلاة الركوع السجود، هنا في نفس لسان التشريع ذكر الركوع السجود القراءة. فالمدار في الحقيقة على عنونة الشارع في التقنين، عنوان وحداني للشيء أجزاؤه لم يعنونها، فلا تجري قاعدة التجاوز في تلك الأجزاء أو في تلك ذلك الأبعاد. وبعبارة أخرى، ما سمى الله يجري في ما لم يسمى يعني بوحدة عنوان، له عنوان متميز سمى الله إذا تجاوزت عنا إلى غيره نعم، أما داخل ما سمى الله لا تجري قاعدة التجاوز. مثلا لذلك داخل في القراءة للسورة داخل الآيات لا نبني على جريان قاعدة التجاوز، لأن نفس الآيات لم تؤخذ يعني مأمورا بها في عنوان على حدة، وإنما أخذت مجموع القراءة كمجموع القراءة. فحين ذكرت الآن، ذكرت الآن أرد أعيد أبين أي نعم، فإذا العنوان الواحد الذي سمى الله إذا شك فيه في داخله هذا ما لا تجري قاعدة التجاوز. أما إذا كان الشك لا بعد تجاوز إلى ما سمى الله عن ما سمى الله من وحدة عنوان لعنوان كما في الصلاة تجري قاعدة التجاوز. مثلا لاحظ في الغسل أجزاء الغسل لم يسمي الله، بل الشك في الغسل شك في نفس ما سمى الله، لا تجاوز من ما سمى الله إلى ما سمى الله ولما جرى. فإذا الضابع لذلك في داخل الطواف ما كذا، داخل الطواف كل شوط لم يعنون بعنوان على حدة، مجموع السبعة أشواط سميت طواف، مجموع السعي سمي سعي مثلا، وإن كانت العبارة أيضا سبعة أشواط موجودة. فعلى كل فيما سمى الله يعني إذا كان الشك فيه يعني داخل ما سمى الله حينئذ ما تجري قاعدة تجاوز. أما إذا لم يكن فيه يعني ليس داخل ما سمى الله بل مما سمى الله تجاوزت وعبرت إلى ما سمى الله الآخر يعني تجري قاعدة تجاوز، ولو هذا مبحث خاص بخصوص بحث قاعدة تجاوز الآن لا نريد الخوض فيه، سيد خوي فسر بطريقة أخرى في قاعدة التجاوز. لكن المهم إن هنا الأمر الفريضة أو ما جعل وقن يعتبر له وحدة في لسان الشارع بخلاف ما هو في داخل هذا مما فرض واعتبر لم يعتبر له عنوان على حدة، ما يعبر عنه فريضة مثلا، بل الشك فيه شك فيما سمى الله تعالى الآخر. محسن، لو شككت في تكبيرة الإحرام شلون؟ مثلا قلت الله وأنا قاعد أقول أكبر، ها شككت الله قلت الله مثلا أله أله مثلا، هني ما تجي قاعدة التجاوز. لما التكبير نفسه ما سمى الله بس هو هذا عنوان واحد شككت أنت داخل فيه يعني داخل فيه هذا ما تجري. نعم لو تجاوزت من التكبير إلى القراءة شككت في التكبير حينئذ تجي قاعدة التجاوز. فالظرف الشك يجب أن لا يكون في أثناء ما سمى الله على حدة، هذا يمكن الجلال ما تجري فيه قاعدة تجاوز. لو كان ما سمى الله داخله ما سمى الله متعدد يعني يعتبر له عناوين متعددة ما يكون الشك فيه شك عنه وقد تجاوزته. فهذه يعني بعبارة أخرى الفريضة موجبة للحدود في القانون، وبالتالي إشارة لنفس ما مر أن فيما فرض الله لا وهم في السنة فيها وهم مثل من قبيل تقريبا قريب إليه. طبعا نفس هذا التعليل بعد جماعة بنوا على هذا المطلب أن الشك في أصل غسل اليد ما تجري قاعدة تجاوز، لكن لو شككت مو في أصل غسل اليد أو غسل اليد اليمنى أو اليسرى أو الوجه، شككت في كيفية غسل الوجه من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل. البعض لا قال هني تجي قاعد تجاوز، لأن المقدار اللي نهينا عنه هو الفريضة، أما السنة تجري فيه. السهادة التام لو مو تام بحث آخر. المهم انطلقوا من نفس النكتة، قاعدة الفريضة شيء والسنة شيء آخر. فقالوا قاعدة التجاوز في الطهارة الثلاث لا تجري إذا كان الشك في الفريضة، أما إذا كان الشك في السنة، السنة من يا قبيل، السنة من قبيل نعم الغسل في الوضوء من أعلى إلى أسفل أم لا، من أعلى الوجه إلى أسفل، من أعلى المرفق إلى الأصابع، هذا لم ليس في نصوص الفريضة. نعم ما يفهم من الآية، بالعكس الآية عكس ذلك، قد توهم. فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هو العام اشتبهوا إلى هنا تخيلهم مثلا، ولهم ما يفتن المواجب لهم من أسفل لأعلى، هم مسلم عندهم أن هذه إلى لتحديد المكان مو تحديد كيفية الغسل. لذلك كيفية الغسل، لذلك لو أخل المكلف سنين من عمره في الوضوء بأن ما كان يغسل من الأعلى الأسفل ولا في اليد من المرفق إلى الأصابع، هل يبطل وضوء وصلاة أم لا؟ إذا جعلنا الكيفية إجراء الماء في الوضوء ليس من فرائض الله بل من سنن النبي صلى الله عليه وآله، تجري قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، طبعا قاعدة تجري. على كل هذا الاستقصاء للروايات، الباب 27 من أبواب القراءة كأنما بعد في جملة من الروايات فيها تعليل، إذا حفظت الركوع والسجود فلا يضرك نسيان شيء، مع التعليل بأنهما فريضة، هذا في باب 27 من أبواب القراءة. على كل لو يتتبع الإنسان مو بعيد يجد، إن لم يجد كامل قالب جملة القاعدة يمكنه أن يقف على لفظ من جملة القاعدة. هذه نكتة فائدة معترضة ربما ذكرناها أمس بعد لما، أنه صغير بحث أصول القانون وأصل فوقي وأصل تحتاني وأصل فلاني، لا هذا مرتبط بالنمط الثالث الاستكشاف، أن في عالم الدلالة طبعا بما يرتبط بالأصل بالنمط الأول، في عالم الدلالة ليس من الضروري أن تقف على مدلول مطابقي تام للمطلوب الذي تريد أن تستدل عليه أو تستنتجه. الفقيه اللبيب الأريب يمكنه استفادة مفاد من خلال ذكر كلمة من الجملة والقاعدة التي يريدها، بحيث هذه الكلمة رتب بتوسطها الأثر الذي يترتب على القاعدة، فيكون من الواضح أن ذكر هذه الكلمة كناية عن ذكر قالب جملة القاعدة. هذه نكتة لطيفة شبيهة الحين أنت إذا هي عبر عنه دلالة دلالة الإيمان، تنبيه، إشارة، أحد التسميات تسموها. مثلا عندك موعد ويا واحد أو كذا، ذاك من الأصول الفقه المضافة في البلاغة هي موجودة. مطلب طويل عليه تقول ذاك المطلب، أو تقول له ذاك هو الشيء المعهود بينك وبينه فقرة كاملة مثلا من الحديث أو الموضوع أو الملف، بس بدل ما تجيب أنت جملة وتجيب فقرة جيب كلمة واحدة هو يلتفت. هاي الكلمة هو من وين؟ من موضوع كامل. هذا يعبر عنه نوع من الإيماء والتنبيه. هكذا يمكننا أن نقف على روايات عديدة تشير لنفس القاعدة، ترتب أثر القاعدة، ولكن من دون أن تذكر الجملة الكاملة القاعدة، تذكر ماذا؟ كلمة منها. هذا هم كافي. مثلا تقول هذا سنة تصح صلاتك، واضح في تعليل، يعني ليس فريضة ولا تنقض السنة الفريضة. فمدى ما يقول لك لا تنقض الفريضة وكذا، يقول لك هذه سنة، لا عليك هذا سنة، أو أعد هذا فريضة. بالتالي يعني واضح في شيء مستبطن هنا ولم يجب. فعلى كل ما استقصينا من الروايات لا ندعي أنه تمام الموارد، لكن هذا المقدار حاولنا أن نستعرضه. ننتقل إلى الجهة اللاحقة. الجهة اللاحقة وهي من أعقد الجهات في القاعدة، وعليها مصير هذه القاعدة. بعد ما مهدنا كبرى وكلية، كبرى كلية وكذا ونصوص دالة عليها، علاوة على النصوص الدالة عليها، علاوة على النصوص الدالة عليها كلمات الأعلام أفتوا بها. بعد كل هذا كلام تعالى ثمر عملية، تطبيق عملي، آلية عملية للتطبيق. شلون؟ هي هاي المهم. هذه الجهة عبارة عن عنوانها هكذا، عنوانها عبارة عن تحديد عنوان معنى عنوان الفريضة والسنة. صغير الفريضة والسنة، شنو معنى الفريضة والسنة؟ لأن السنة لها معاني عديدة، الفريضة لها معاني عديدة، فأي شيء من المراد معنى الفريضة والسنة؟ ثم شلون نكتشف؟ حددنا المعنى. طبعا تحديد المعنى لأجل أن نستكشف آلية الاستكشاف. إذا حددنا معنى السنة بأي معنى، نعلم حينئذ الآلية التي نحدد بها الموضوع، هذا سنة، هذا فريضة، هذا فريضة، هذا سنة، لما جرى. لذا هذا بحث صعب مهم، لا سيما أن الفريضة والسنة استعملت في الوحي والروايات وحتى الآيات، استعملت بمعاني عديدة. سنة الله التي، سنة الله التي مضت في عباده أو في الأول كذا، أي قبلها، لكن سنة الله التي كذا. المهم أكو في تعبير لنفسه، أي صبغة الله ولا سنة الله. على كل، فالتعبير سنة الله شنو فرق عن فريضة الله؟ ولما جرى هناك في فرائض مقابل السنة من دون، فهنا لذلك الأعلام وقعوا في حسبته. وبصراحة لتعقيد هذه الجهة، وهي تحديد الموضوع، لتعقيد هذه الجهة قل تمسك الأعلام بالقاعدة. سبب قلة تمسك الأعلام والمشهور بهذه القاعدة إبهام ذي الجهة، فصارت هذه الجهة مجمدة معطلة للقاعدة. أي سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. أي فبالتالي ما هو معنى الفريضة والسنة إذا لم يعرفها، أو عرفناها ولكن آلية إحراز هذا المعنى من الفريضة والسنة غير متوفر وغير متيسر، فيصير هذه القاعدة شبيه قاعدات القواعد الدستورية الفوقية التي لا يستثمرها الوزراء ومدراء الشعب، لأنه لابد أن تمر بتقنين برلماني وتقنين وزاري. هذه نكتة خليني أشرحها، لا بس نكتة صغيرة الجهة مو توطئة الجهة، نستدرك بها بحوث أصول القانون التي مرت. وهي ماذا هذه النقطة؟ أن نلاحظ ظاهرة معينة، مثلا قوانين دستورية، قوانين دستورية قوانين ليست فلسفات وثقافيات ولا مجرة. القوانين الدستورية بالتالي قوانين صحيح، لكن هذه القوانين إذا لم تتنزل، لم تتشعب، لم يستخرج منها قوانين تحت وسطانية ثم تحتانية، عموم الناس، عموم الرعية، بل عموم الموظفين في الدولة أو مدراء الشعب لا يتمكنون أو لا يسوغ لهم أن يتمسكوا بالقاعدة. تصير قاعدة دستورية مجمدة بالإضافة إليه، بالقياس إليه، وإن لم تكن مجمدة بكل معنى وعلى كل صعيد، لكن بالقياس إليهم تكون مجمدة. يحتاجون إلى ترجمان. البرلمان ودوره ووظيفته ترجمان لأي شيء؟ ترجمان للقوانين الدستورية. هاي الترجمان هاي معناه، يعني يوضحها خلال قوانين ينزلها، أي نوع ترجمة، نوع تفسير، نوع ترجمة ونوع تفسير. لاحظوا هذا الترجمة وهذا التفسير وهذا البيان ليس ترجمة لغوية لسانية وليس تفسير لساني. دور الرسول صلى الله عليه وآله وأوصياءه أنهم يبينون يفسرون الدين، مو كالعلماء أو اللغويين يفسرون. دورهم أنهم يبينون أو يفسرون، المراد يعني يستخرجون قوانين تكون بمثابة التفسير القانوني. فهنا الآن نقطتان من أصول القانون ذكرناهما. نقطة أن التنزيلات تفسيرات تبيانات، لكن هذا التبيان ليس تبيان لغوي ساذج أو تبيان الجاري في العلوم الدينية من قبل العلماء. هذا التبيان يعني مزاولة ولاية التشريع، صلاحية التشريع، لكن هذه الولاية في التشريع أو صلاحية في التشريع لب حقيقتها أنها ترجمان، وإلا تلك القاعدة تصير مجمدة الفوقية، الأصل التشريع الفوقي يصير مجمد، مجمد في النزول في التفعيل. وهذا أحد معاني أن مثلا سنن النبي تحيي فرائض الله، سنن النبي تحيي فرائض الله، أو سنن المعصومين يحيون سنن الرسول، سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لولا التنزيل في التشريع والتقنين هذا الأصل التشريعي الفوقي أو الوسطاني أصبح مجمدا غير حي. إذن هذا نوع، إذن الترجمان، السلام عليك يا ترجمان القرآن، ترجمان وحي الله، ترجمان أي مترجمان اللغة اللسانية اللغة اللسانية، أو يا مفسر كتاب الله، مو بنحو تفسير العلماء أو الفقهاء أو المجرى. هذا التفسير بمعنى هو الاشتقاق الذي يتوقف كما مر بنا، يتوقف كما مر بنا إذا كان يراد له أن يتم بسداد كامل، يتوقف على علم لدني، علم اصطفائي. لو مر بنا أمس كيف يتنزل تأثرا عن مجموع المنظومة اللي فوقه، تناسبات المجموع المنظومة اللي فوقه. فالترجمان والتفسير هذا معنى ترجمان الوحي معناه. أحد أسباب صعوبات الأمور الروحية اللي هي باطنة، كيف تترجم في الظاهر؟ كثير ربما يتلقى أمور روحية لكن لما يجي للظاهر، لأن الظاهر ما يعرفه يخربط، يصير نقيض، نقيض ما هو أمر باطن. لذلك هذه وظيفة الأنبياء والأوصياء والمصطفين، عندهم قدرة أن يترجمون الأمور الروحية الوحيانية فلان إلى منظومة قوانين ومعادلات الظاهر، يعني ينزلوها. ولذلك عموم الناس يفقهون أو يأنسون أو يعرفون الأمور المتنزلة. أما تقول للديمقراطية، تقول للليبرالية، شو مدري شنو معناها، أو شنو يعني، شنو هي قانون يتمسك به، شنو أصول تشريعية فوقية مبهمة، أما كآليات متنزلة يعني شنو؟ شوف فرق هكذا. هذه في كل الأمور على كل روحية مع الظاهرة هكذا. فعلى كل ترجمان يراد له كما يقولون هلم جرى، وهو صحيح قدرة الترجمان سواء في العقائد أو في الأخلاق أو في الفروع على من ولي. هذا أصل من خاصة من خواص أصول القانون، خاصية اللي قبلها قبل شوي الآن مرت بنا، أن هذا الأصل التشريعي الفوقي إذا لم يتنزل منه طبقات تقنينية، لم تتنزل منه يجمد. معنى يجمد ليس أنه ليس بقانون، لا، قانون وأصل تشريعي، وليس أمور ثقافية أو أمور روح الشريعة أو كذا أو فلسفات تشريع على مدرسة ومسلك أصول القانون. يبقى الأصل التشريعي الفوقي قانون، ولكن ليس قانون وزاري، قانون ماذا؟ دستوري. خاصية القانون الوزاري ما فيه، خاصية القانون البرلماني ليس فيه، خاصية القانون البلدي ليس فيه. لكن لا تقول ليس بقانون، قانون لكن طبيعته قانون فوقي، قانون دستوري. فرق بين أنه يقول ليس بقانون أصلا، فلسفة التشريع، روح الشريعة، روح القانون، أهداف مثل هذا التعبير الشاطبي فقه مقاصد. فقه مقاصد شنو؟ قانون لو مو قانون؟ شوف ما تقدر دي المدرسة مدرسة الشاطبي أو من على كون تبنى المدرسة قبله بعده لو يعبرون عنها مدرسة فقه المقاصد. يعتبر أصول تشريعية مقاصد غايات. لا يا أخي، هذه هي أصول تشريعية، أصول قانونية، ليست فقط مقاصد يعني غايات التشريع، لا دور لها في التشريع، وليست هي تشريع، وليست هي قانون، وليست هي تقنين. لا، هي تقنين. غاية الأمر التقنين، والقانون طبقة، لكل طبقة اسم. طبقة فريضة الله، طبقة سنة الله، طبقة سنة النبي، طبقة سنن المعصومين، طبقات. فلا نروح الشريعة ومذاق الشريعة وفلسفة الشريعة ومقاصد الشريعة كما تعالج هذه. طبعا المدارس لتعالج الظاهرة الأولى في الاستنباط وهي أصول قانون، بس في مدارس ومباني غير علم أصول قانون. احنا نرفض تلك المدارس، نرفض أنه ليس فيها انضباط وليس فيها ميزان، فلتان. بخلاف المسلك المشهور عند الأصولين، مبادئ أحكامية، أصول تشريع كذا، يعني يتعاطون مع هذه الأمور كقوانين كتقنين. إذن الأصل التشريعي الفوقي قانوني، ليس كلام في قانونيته، تشريع مبدأ حكم كذا فلان، لكنه لا يتفعل إلا بتقنات نازلة بدون ما يمكن. حينئذ إذا جمد لا نقول أنه منسوخ أو معطل أو مثلا كذا، لا، هو غير منسوخ، هو قانون فعلي. لكن طبيعة هذه خاصية ثالثة بعد أقول اليوم في أصول قانون، لكن طبيعة القوانين الفوقية فعليتها أنها دستورية، ليس فعليتها أنها وزارية بلدية، فعليتها أنها ورسميتها أنها قوانين. ماذا؟ أنها قوانين دستورية. فتقول هذا الدستور الآن فعلي للبلاد، فعلية بأنه دستور فعلي، فعلية أنه يكون مهيمن، لا فعلية أنه يخوض في التفاصيل أو يفسر لك التفاصيل. هو ليس دور التفاصيل، الأصل التشريعي الفوقي، فعلية بالدستورية. يقول الدستور الآن صوتوا عليه، صودق عليه، حاكم فعلي في البلاد، حكومة دستور، لا حكومة قوانين بلدية. هو مو دور قوانين، دور ولا أثر ولا تأثير أنه قانون بلدي، دور أنه يهيمن، دور أنه يهيمن. فعلية الأصول التشريعية الفقهية هي هذه فعليتها، لها تفعيل آخر مر بنا، تفعيلها باشتقاق القوانين التحتانية منها، بس هذا في مقابل تجميدها، لا بمعنى أنها ليست فعلية، فعليتها بدستوريتها، أو قل بفوقيتها، أو قل بكونها من أصول التشريع. شوف هاي الزوايا عديدة في أصول القانون، زوايا عديدة. جيد، نرجع إلى ما كنا فيه، هذه نكات لطيفة مهمة في أصول القانون التفت إليها. نرجع إلى ذا المطلب، وهو أن كيف تفسر الفريضة والسنة. إذا ما فسرت عدل كأنما تجميد، لأنها منسوخ، استثمار، قدرة على الاستثمار من قبل الفقهاء تكون معدومة أو نادرة أو قليلة. وبصراحة وبصراحة هذه الأزمة ليست فقط في خصوص قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، هذه الأزمة موجودة والعقدة موجودة في كثير من أصول التشريع، أن الفقهاء يصعب يستعصي عليهم استثمارها أو استخدامها لصعوبة تنقيح موضوعاتها وضوابطها. إن شاء الله نكمل ده المبحث الجهة الجديدة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.